اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ووصل إلى النقطة الثالثة، الأدلة على هذه الأقوال الخمسة التي أشرنا إليها. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو الامتناع والاستحالة العقلية، وهو ما تبناه المشهور وتبعهم على ذلك المصنف، فيمكن أن يذكر لذلك أكثر من دليل، إلا أن المصنف اقتصر على دليل واحد وبيانه بالتالي: المقدمة الأولى، ذكرنا فيما سبق بأن حقيقة الاستعمال، أي استعمال اللفظ في المعنى، عبارة عن فناء اللفظ في المعنى، بحيث لا يلحظ اللفظ لكونه مندكا وفانا في المعنى، فما هو إلا مجرد مرآة وآلة للمعنى، وإلا فمصب اللحاظ هو ذات المعنى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن حقيقة الاستعمال هي فناء اللفظ في المعنى، فلا يمكن أن اللفظ الواحد يفنى في معنيين، فإن ذلك لازمه الجمع بين الضدين، أي بين لحاظ اللفظ في هذا المعنى الأول وفي هذا المعنى الثاني، أي إفناء في المعنى الأول وإفناء في المعنى الثاني، وهذا جمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال عقلاً، فإن إفناء لفظة العين في العين الباصرة ضد لإفناء لفظة العين في العين الجارية، فبمجرد أن يفنى اللفظ في العين الباصرة لا وجود له بعد ذلك حتى نفنيه مرة أخرى في لفظة في العين الجارية، فلا وجود له
لأن وجوده قد فنى في العين الباصرة، فكيف يفنى مرة أخرى في العين الجارية؟ واضح. المقدمة الثالثة والأخيرة هي بناء على أن الاستحالة عقلية، فحينئذ يكون امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى امتناعا مطلقا، أي سواء كان اللفظ مفردا أم كان اللفظ مثنى أم كان اللفظ جمعا، فسواء قلنا عين أم قلنا عينان أم قلنا عيون، فعلى كل حال لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وسواء كان الاستعمال على نحو حقيقة أم على نحو المجاز، فالمحال محال على كل حال. ولا معنى لأن يكون محال على نحو الحقيقة وجائز على نحو المجاز. والنتيجة استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا، هذا هو دليل المصنف. ونحن لا نناقشه الآن لأننا سنذكر أدلة أخرى سيتضح من خلال الأدلة الأخرى، ولم يتعرض لمناقشتي دليلا. تمام تمام، جزاكم الله خيرا. وإن أحببتم، إذا أحببتم أن نذكر دليلا آخر نائنينيا من نائين وليس من خراسان، أفاده المحقق النائيني دليل الثاني، نذكره على سبيل الإشارة إليه لا بأس حتى تتوسع المدارك. ما أفاده المحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 76، وأشار إليه سيدنا الخوئي في المحاضرات كما في الجزء الأول صفحة 235، وناقشه. فنبين الدليل ثم نشير لمناقشة السيد الخوئي هل وارد على أستاذه أم لا، وبيان الدليل. في مقدمتين، المقدمة الأولى إن حقيقة الاستعمال عبارة عن لحاظ اللفظ فان في المعنى، فلحاظ اللفظ لحاظ آلي ولكن لحاظ المعنى لحاظ استقلالي. فالمستعمل لللفظ يلحظ المعنى لهذا اللفظ لحاظا استقلاليا حالة الاستعمال وأثناء الاستعمال. المقدمة الثانية، إن النفس البشرية، النفس الأمارة بالسوء، إن النفس البشرية قاصرة عن الجمع بين لحاظين استقلاليين في آن واحد. فلا يمكن أن النفس تلحظ العين الجارية والعين الباصرة كل واحدة بالاستقلال في آن واحد، مستحيل، مستحيل، ما يمكن. النفس، وانت تقرأ نفسك الآن تقدر، أحسنتم، ويمكن الاستدلال له. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. والنتيجة أنه بما أنه لا يمكن الجمع بين لحاظين استقلاليين في آن واحد، إذن فلا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يستلزم الجمع بين لحاظين استقلاليين في آن واحد، أن تلحظ النفس العين الباصرة بالاستقلال، وتلحظ النفس العين الجارية بالاستقلال. واضح؟ لطيف يا مولاي، لطيف. إذا أبو الحسن كيف تصدق وصلى؟ هذا خارج تخصصا بعد، ولاية تكوينية، ولاية تكوينية. وناقش سيدنا الخوئي في ذلك بعدة مناقشات. المناقشة الأولى، إذا رجعنا إلى النفس وجدناها تقدر على تصور أمور متضادة أو متماثلة بتصورات مستقلة في آن واحد، وهذا أمر وجداني. فلاحظ نفسك فتجدها تتمكن من أن تلحظ عدة معاني مستقلة في آن واحد. الآن تلحظ البياض والسواد، تلحظ وجود وعدم في آن واحد. ما قلنا في جميع ولا فرق جامع، كل واحد بزاوية، هذا الكلام إنك واحد شرق واحد غرب، لكن في آن واحد جمعت بينه بحاضني. فكيف يقول المحقق النائم كل واحد يدعي الوجدان مثل حق الطاعة وقمح العقاب بلا بأس؟ لكن يقول لا، قمح العقاب واضح، لكن يقول لا، حق الطاعة، كل من يدعي الوجدان، وهذا أمر سهل سهل. على كل حال فأشوف وجدانك ماذا يقول. المناقشة الثانية، وهذه أيضا ذكرها سيدنا الخوي، راجع، أنا أذكرك حتى تراجع كلامه كما في صفحة 235 من المحاضرات الجزء الأول. قال: قد يصدر من شخص واحد فعلان أو أزيد في آن واحد، كأن يشتغل لسانه بالكلام ويحرك يده، ومن المعلوم أن كل منهما فعل اختياري مسبوق بالإرادة واللحاظ. نعم، يعني يريد يشير إلى أن النفس عندها قدرة أن تلحظ أمرين، تلحظ الكلام وتلحظ الحركة باليد. فإذا كان هذا يصح فيصح حتى بالاستعمال، أن تلحظ النفس الإنسانية معنيين مستقلين للفظة العين، وليس بذلك إشكال. وأشار لمناقشة ثالثة ترجع إلى روحا إلى ما ذكرنا. إذن فكل يدعي دعوة، هذا يقول النفس قادرة، هذا يقول النفس غير قادرة. تم الكلام في الدليل على القول الأول الآن الذي فرغنا من طبق العبارة حتى لا تتراكم، تتراكم الأمور قبل أن نطبق. قال الثاني عشر:
أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى
في أقوال. هذه النقطة الأولى أشرنا للأقوال.
خب الآن النقطة الثانية مقدمة تمهيدية، وذكرنا في المقدمة التمهيدية أمرين. الأمر الأول أنحاء استعمال اللفظ، لاحظ وقلنا أن محل الكلام في النحو الرابع وهذا الذي أشار إليه، هنا يشير للأمر الأول، لاحظ في أكثر من معنى على سبيل، على أي سبيل؟ ترى الاستعمال لأنحاء، كلامنا على سبيل الانفراد والاستقلال، يعني النحو الرابع من الأنحاء الأربعة التي أشرتم لها بالأمس، بأن يراد منه يعني من اللفظ كل واحد من المعاني كما إذا لم يستعمل إلا فيه، يعني كما إذا لم يستعمل لفظ إلا في المعنى الواحد، فيراد من اللفظ هذا المعنى باستقلاله وذاك المعنى باستقلاله، يعني سواء استعمل لفظ في معنى أو في معنيين فلا يراد إلا المعنى باستقلاله. على كل حال إلا فيه، إلا فيه يعني هذا المعنى على استقلاله أو باستقلاله، يعني كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في المعنى الواحد، كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى فهنا يكون المعنى باستقلاله بعد، كذلك لو استعمل في أكثر من معنى يكون من قبيل ما لو استعمله في معنى بأنه يلحظ كل معنى باستقلاله. أظهرها يعني أظهر الأقوال على الأظهر، على الأظهر استنباط عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. كيف؟ هذا القول الأول، هذا القول الأول. الآن ما بعد، الآن نخلص المقدمة وبيانه، هذا الآن جاء للمقدمة الثانية، الأمر الثاني عفوا في المقدمة، وهي حقيقة الاستعمال ما هي، وذكرنا بالأمس نظريات ثلاث. الآن يشير للنظرية المعروفة أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة كما هو النظرية الأولى العراقية، لا لإرادة المعنى، بل جعل اللفظ وجها وعنوانا له، بل أكثر من ذلك، مو فقط وجه بل بوجه يكون اللفظ نفس المعنى من باب الهو، هو فاعل فيه أصلا ما يلحظ إلا هو واحد، هو كأنه الملقى، ولذا دير بالك يسري إليه ماذا؟ إلى اللفظ قبحه أو حسنه، من المعنى يسري إلى اللفظ، من معنى فرعون يسري القبح إلى لفظ فرعون، من لفظ من معنى يزيد يسري القبح إلى لفظ يزيد، لكن من معنى علي الله تستأنس النفس بلفظة علي سبحان الله كما لا يخفى ولا يكاد، هذا الآن لا يكاد اليوم جاءت هنا مورده، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، أي كذلك يعني وجها وعنوانا إلا لمعنى واحد، كيف يصير اللفظ وجها ومعنى وعنوان لمعنيين؟ لا يصير وجه وعنوان لمعنى واحد ضرورة، هذا من قبيل بداهته ضرورة. خلاص الآن خلصنا بعد، خلصنا من النقطة الثانية المقدمة التي تشتمل على أمرين، الآن بدأ في الدليل على القول الأول الذي تبناه، وذكرنا أنه فيه ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ضرورة، ها المقدمة الأولى هذا بينا حقيقة الاستعمال ما هي، الآن المقدمة الثانية ضرورة أن لحاظه هكذا، يعني لحاظ اللفظ فان في المعنى ومرآة ووجها المعنى في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك، ينافي لأن جمع بين ضدين، فإذا أنت لاحظت وجها لهذا المعنى وهو الجارية فلو لاحظت وجها للباصرة كان ينافي ذلك، جمعت بين ضدين في إرادة الآخر، حيث إن لحاظه كذلك يعني وجها لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، يعني المعنى فان إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنوان. المعنى فان لحاظ اللفظ وجها وعنوانا للمعنى لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه. يعني المعنى أيضا فان في اللفظ فكل أنه هو هوية فكل واحد فان في الآخر أصلا فهنا فناء هذا فنى في ذاك وذاك فنى في هذا. فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان العنوان يفنى في المعنوان العنوان يفنى في المعنوان فاللفظ فان في المعنى ومعه مع القول بالفنائية كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك باستعمال واحد هذه المشكلة. فإذا أثنيت اللفظ في العين الباصرة وصار شيء واحد هوهوية بين اللفظ والمعنى كيف الذي سنعود من جديد وتفنيه مرة أخرى كيف هذا خلف ما أثنيته فيه. كذلك باستعمال واحد مع استعماله للحاظ آخر غير لحاظ كذلك ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه يعني مع هذا المعنى يعني كيف يمكن إرادة العين الباصرة مع إرادة العين الجارية في استعمال واحد في استعمال واحد مع استلزامه مع استلزامه للحاظ آخر لأن الاستعمال في المعنى الثاني يستلزم لحاظين لحاظ لفظة العين فانية مرة في الباصرة لحاظ آخر للفظة العين فانية مرة أخرى الجارية فجمعت بين لحاظين وهما متضادان مع استعماله للحاظ آخر غير لحاظه كذلك غير لحاظ الأول في هذا الحال أي حال وحدة الاستعمال أي حال وحدة الاستعمال استعمال واحد وإثناءان في معنيات ما يمكن. وبالجملة يا مولاي لا يكاد هذا الثالث اليوم يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. عجيب عجيب يعني نقول استعمال الركب المعنى أحول عينين. أستغفر الله أستغفر الله لا ما يصف ذلك يعني بباب المزاح والمكاهة على كل حال نعم يقول لأنه إذا كان أحول العينين يرى اللفظ لفظين فإذا رأى اللفظ لفظين لا مانع حينئذ أن يفنى مرتين لأنه اثنان وليس واحدا أحسنت له وجهان فانقدح الآن انقدح الآن انقدح هذه المقدمة الثالثة بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا سواء اللفظ مفرد أو مثنى أو جمع سواء كان الاستعمال على نحو الحقيقة على نحو المجاز لأن المسألة عقلية فلا يمكن تخصيص الحكم العقلي بحال دون حال. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره غيره يعني مثنى غيره يعني جمع في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز. جيد جدا جيد جدا هذا الدليل على القول الأول وذكرنا دليل ثاني من النائم وذكرنا لك مناقشة تلميذه له. أما بالنسبة نحن سوف نذكر أولا أدلة الأقوال التي أشار لها المصنف ثم الأدلة الأقوال الأخرى نشير لها في وقت آخر يعني إذا وسع في هذا الدرس فبها ما وسع في درس آخر حتى لا نترك الكتاب على حساب غيره أو للكتاب، إذا زاد الوقت نجي لغير الأمور الخارجية. فنذكر الآن الدليل على القول القول الرابع، وهو قول الرابع. هذا القول الرابع صاحب المعاني. لا بأس أن أو أولا نأتي لمناقشة القول الخامس لأنه سهل مناقشته، وأما مناقشة القول الرابع ففيها تفصيل. فنأتي للدليل على القول الخامس وهو قول صاحب القوانين الذي ذهب إلى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكنه يكون استعمالا مجازيا وليس استعمالا حقيقيا. وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن الواضع حين وضع اللفظ وضعه للمعنى في حال الوحدة وفي ظرف الوحدة، فحينما وضع لفظة العين وضع هذه اللفظة في ظرف وحدة المعنى وفي حال وحدة المعنى للفظة العين. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن الواضع وضع اللفظ للمعنى في ظرف الوحدة فيكون استعمال اللفظ في المعنى الواحد استعمالا حقيقيا، ولكن استعماله في أكثر من معناه استعمالا مجازيا لأنه على خلاف ما وضع له اللفظ، فإن اللفظ وضع للمعنى في حال الوحدة واستعملا للمعنى في حال الكثرة والتعدد، فيكون إذن الاستعمال استعمالا مجازيا لأنه لم يلحظ في اللفظ معنى واحد بل لوحظ فيه أكثر من معنى، وهذا مخالف لطريقة الواضع وتوقيفية الواضع. والنتيجة هي التفصيل بين استعمال اللفظ في معنى واحد فيكون حقيقة وفي أكثر من معنى فيكون مجاز لأنه خلاف ما وضع له اللفظ وما اعتبره الواضع. ويناقش المصنف في هذا الدليل أولا بأن
الوحدة ما دام قد أخذت على نحو الظرفية لا على نحو القيدية فلا موجب حينئذ للمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الوحدة ظرف وليست قيدا في الموضوع له أو قيدا في الوضع. وبما أنها مجرد ظرف فالظرف لا مدخلية له في الاستعمال، وإلا لو كان الظرف دخيلا للزم من ذلك أن نقيد استعمال اللفظ بحال الواضع عند الواضع. فإذا وضع اللفظ للمعنى في حال السرور والفرح فنقول بأن استعمال اللفظ حال السرور استعمال حقيقي، واستعمال حال الحزن استعمال مجازي،
وهذا لا يمكن أن يلتزم به.
إذن فالظرفية لا مدخلية لها في الواضع أو في الموضوع له، وبناء على ذلك فلا يكون استعمال اللفظ حينئذ في أكثر من معنى استعمالا مجازيا، بل لو قلنا به فهو استعمال حقيقي، لأن الوحدة ليست قيد وإنما هي مجرد ظرف، وإذا كانت مجرد ظرف لا توجب المجازية، فكيف يقال بالمجازية حينئذ؟ واضح. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وإن لم يشر لها المصنف هنا في مناقشة هذا القول بل ذكرها وأشار إليها في مناقشة القول الرابع لكنها تأتي، وهي أنه حتى لو قلنا بأن الوحدة قيد وليس ظرفا، فمع ذلك لا توجب المجازية، وذلك لأن حقيقة الوضع وضع اللفظ لذات المعنى بما هو هو، فحينما وضع الواضع لفظ العين وضعه للعين الباصرة أو العين الجارية، أي لهذا المعنى بما هو هو، ولا مدخلية للوحدة في الموضوع له أو في الواضع، فيكون بالتالي الاستعمال حقيقيا على كل حال، لأن الوحدة أصلا لا مدخلية لها على نحو القيدية، ولا نسلم بأنها تكون قيدا أصلا لا في الموضوع له، لأن العرف بضابك والعرف يقول بأن اللفظ يوضع لذات المعنى من دون مدخلية قيد الوحدة، ليكون استعماله في الكثرة استعمالا مجازيا، ولا مدخلية للوحدة في الواضع أيضا، أي بأن الواضع يشترط حين الواضع
استعمال اللفظ في المعنى الواحد، فإن اشتراطه على فرضه لا قيمة له، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن لحاظ الواضع استعمال اللفظ للمعنى الواحد يقتضي أن يكون لحاظ الواضع لحاظا متقدما، لأنه حال الواضع فيلزم تقدم اللحاظ عند الواضع، مع أن لحاظ الواضع استعمال اللفظ في معنى واحد ينبغي أن يكون هذا اللحاظ متأخرا، لأنه في مرحلة الاستعمال، فيلزم من أخذ اللحاظ أي لحاظ الواضع أن يكون هذا اللحاظ متقدما ومتأخرا، أما أنه متقدم لأنه في مرحلة الواضع، أما أنه متأخر لأنه في مرحلة الاستعمال، ولا يمكن أن يكون اللحاظ الواحد متقدما ومتأخرا في آن واحد، لأنه جمع بين متضادين. إذا لا يتشوش عليك المطلب، ناقش بمناقشتين، الأولى إذا سلمنا بأن الوحدة ظرف فلا توجب الاستعمال المجازي، لأن الذي يوجب لو قلنا به القيدية، أما الظرفية لا تؤثر. المناقشة الثانية، على فرض أن الوحدة قيد، فمع ذلك نقول الوحدة لا، على فرض أن الوحدة ستؤخذ على نحو القيدية فتوجب الاستعمال المجازي، نقول لا يمكن أن تكون الوحدة قيدا، لا في الموضوع له ولا في الوضعي. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الرابع، وهو ما ذهب إليه صاحب المعالم من التفصيل بين اللفظ المفرد فلا يجوز استعماله في أكثر من معنى، وبين اللفظ المثنى والجمع فيجوز استعماله في أكثر من معنى. وبيانه في المقدمات التالية، المقدمة الأولى، إن اللفظ المفرد وضع للمعنى بقيد الوحدة، فلفظة العين وضعت للباصرة بقيد الوحدة، أو للجارية بقيد الوحدة، فالمعنى إذن مركب، معنى لفظة العين مركب من جزئين، باصرة ووحدة، جارية ووحدة، وبناء على ذلك يكون استعمال اللفظ المفرد في معنيين استعمال مجازي، فلو استعملنا لفظة العين في الباصرة والجارية كان الاستعمال مجازيا، لأنه استعمال في غير ما وضع له، حيث إن اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحدة من هذين الجزئين، معنى ووحدة، وأنت إذا استعملته في معنيين إذن لم تستعمله في المعنى بقيد الوحدة، فاستعملته في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن
إذا كان اللفظ مفردا فأخذ فيه قيد الوحدة، فيكون الاستعمال فيه بالمعنى الواحد استعمال حقيقي وبأكثر مجازي. المقدمة الثانية، إن اللفظ المفرد مثل عيني، واللفظ الجم مثل عيون، بقوة تكرار المفرد. فإذا قال المتكلم جئني بعينين، كأنه قال جئني بعين وجئني بعين. وإذا قال جئني بعيون، فكأنه قال جئني بعين وبعين وبعين، لأن المثنى والجمع في قوة تكرار المفرد. وبناء على ذلك، بما أن المثنى والجمع بقوة التكرار للمفرد، فيكون استعمال اللفظ المثنى في معنيين واللفظ الجم في ثلاثة معاني استعمال حقيقي وليس مجازي. فإذا قال المتكلم جئني بعينين، فكأنه قال جئني بعين جارية، جئني بعين باطرة. وإذا قال جئني بعيون، فكأنه قال جئني بعين جارية، جئني بعين باصرة، جئني بعين الذهب والفضة. فأثنى عدة ألفاظ في عدة معاني، ولم يفني لفظا في أكثر من معنى، بل أثنى الألفاظ في المعاني. والنتيجة من هاتين المقدمتين هي أن استعمال اللفظ المفرد في المعنى الواحد استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى استعمال مجازي، لعلاقة الكل والجزء بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أكثر من ذلك، علاقة الجزء والكل. وأما استعمال المثنى والجمع في أكثر من معناه فهو استعمال حقيقي، وكذلك في معنى واحد هو استعمال أيضا حقيقي. هذا هو تمام الكلام في دليل صاحب المعالم، ويناقشه المصنف بأربع مناقشات. طبق الآن يا مولاي. ولولا امتناعه، يعني امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلان، لولا هذه الاستحالة العقلية التي أشرنا إليها بهذا الدليل الذي ذكرناه، فلا وجه لعدم جوازه. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المعنى. هذا الآن ينظر إلى كلام صاحب المعاني، ولكن سيأتي منه تفصيل في ذلك. وكون الوضع الآن ينظر لكلام صاحب القوانين بأن اللفظ وضع للمعنى في حال الوحدة، فيكون الاستعمال في الواحد حقيقة وفي الأكثر مجاز. يقول: وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز، يجوز إذن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا يكون الاستعمال مجازي ما دام المسألة ترجع للظرفية بعدما لم تكن الوحدة قيدا، بل هي ظرف. بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له، إنما هي ظرف، وإذا كانت ظرف فلا تؤثر.
فكأنما هنا المصنف يقول معناه إذا كانت قيد يمكن الاستشكال، لكن سيأتي من أنه يناقش حتى في القيدية، لذلك ذكرنا المناقشة الثانية حتى تكون على دراية، لا تقول بعد ذلك لماذا ما ناقش في القول هذا وناقش في القول الآخر، نقول لك المناقشة تأتي. ثم لو تنزلنا عن ذلك، هذا الآن يناقش صاحب، يبين أولا كلام صاحب المعالم، فلا وجه للتفصيل، هذا تفصيل صاحب المعالم، بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجام، وبالجواز على نحو المجاز في المفرد، مستدلا صاحب المعالم على كونه بنحو الحقيقة فيهما، يعني في المثنى والجام، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه يعني في المفرد لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل اللفظ المفرد في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، لأن اللفظ وضع للمعنى وزائد قيد الوحدة، فإذا استعملناه في الأكثر ألغينا قيد الوحدة، فصارت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة الكل والجزء، فاستعملناه في جزء المعنى وهو المعنى من دون قيد الوحدة، لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. لا وجه لهذا التفصيل، لماذا؟ يقول وذلك أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.